بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، أما بعد. باختصار إخواني أخواتي، طبعا معظم المشاكل اللي دايما بتقابل إخواننا الشباب سواء كانوا أولاد أو بنات أو حتى بتقابل الكبار من آبائنا وأمهاتنا، من أعظم هذه المشاكل مشكلة الفطور. وللأسف لعدم معرفتنا لمعاني الفطور أو مظاهر الفطور أو أقسام الناس عند الفطور او ايه اسبابه وازاي نعالج، بتخلي المشكله اصلا عند الناس بتزداد بصوره كبيره جدا جدا جدا. فتعالوا كده يا احبابي، يعني احنا ممكن نزود فتره شويه، بس اهم حاجه نركز على المعاني المهمه دي. نقول من البدايه، الفطور كما قال ابن منظور رحمه الله هو سكن بعد شده، سكن بعد شده. والامام الراغب رحمه الله في كتاب المفاضلات بيقول ان الفطور هو الضعف بعد قوه، الضعف بعد قوه. والفطور ورد طبعا في كثير من الاحاديث اللي وردها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان كل عمل، انا لما اجي اعمل اي عمل من الاعمال، في بدايه هذا العمل اكون اعمل هذا العمل بقوه وبنشاط وبشده قويه جدا جدا جدا. الواحد ما بيلتزم بما شاء الله القيام ليل 12 ركعه كل يوم، 10 اجزاء قران على الاقل. فكل واحد منا بيجتهد باجتهاد قوي جدا في اي عمل في بدايته، لكل عمل شرى. زي مثلا اكون داخل المدرسه او داخل الكليه او داخل مثلا دراسه من الدراسات مثلا، تلاقيني في البدايه قوي جدا وذاكر ومهتم ومش عارف ايه. هي دي الشرى اللي النبي صلى الله عليه وسلم عناها بقوله: ان لكل عمل شرى ولكل شرة فترة، أي فطور. قال صلى الله عليه وسلم بقى، هو يوضح إن الفطور نوعين، إن الفطور نوعين، في فطور محمود وفي فطور مذموم. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فطرته إلى سنتي، أي إذا كان فطوره إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى، ومن كانت فطرته إلى غير ذلك فقد ضل. يعني إيه؟ يعني أنا من البداية كنت بقرأ مثلا 10 أجزاء أو 20 جزء مثلا في القرآن كل يوم، فبعد كده بسرعه لما لقيت نفسي بقل بقل بقل، فاحنا قدامنا حاله من اثنين: اما ان انا ارجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءه القران، اقرا القران، اقسم القران على 7 ايام زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرا القران في كل شهر. قال ان بي قوه، قال في 15 يوم، قال فان بي قوه، قال في 7، ولم يفقه من قرا القران في 3. هو ده الفطور اللي النبي عايزه، ان الفطور يكون وارد للسنه. كنت زمان بصلي 20 30 40 واقع في اليوم مثلا في قيام الليل، لا، انا لما اصابني فطور رجعت لسنه النبي 12 او 7 او 5 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يبقى هي دي هو ده الفطور اللي احنا عايزينه، الفطور المحمود، مش الفطور المذموم اللي هو بيصير والعياذ بالله الى بدعه، الى ترك العمل الصالح او غير ذلك. فعشان كده احنا بنقول يا جماعه الفطور ده عايزين نتكلم عليه لان اهميته كبيره جدا. اولا الفطور ده صفه من صفات المنافقين، بس الفطور المذموم مش المحمود اللي انا قلت لكم عليه. قبل ما نقول اهميه الكلام عن الفطور، لابد نوضح دلوقتي نقطه مهمه، ان الفطور نوعين، ان الفطور نوعين. في فطور بيرد لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، بيرجع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ده محمود، وده اللي احنا عايزين كل فطورنا يكون بهذه الصوره. وفي حاجه ثانيه اللي هو الفطور المذموم اللي بنخليه انا بترك الطاعه تماما او بزيد في المعصيه، فده طبعا اللي احنا ما نحبوش ابدا بحال الاحوال. عايزين نتكلم عن الفطور لان اولا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من العجز، العجز عن الطاعه، ان انا مش قادر اصلي طاعه. الله سبحانه وتعالى ذم المنافقين وذم التثاقل والتكاسل في الطاعه، فالفطور المذموم من صفات المنافقين. كذلك ايضا الله سبحانه وتعالى دعانا الى السرعه والمبادره الى فعل الطاعات، فقال: وسارعوا الى مغفره ربكم، سابقوا الى مغفره من ربكم. كذلك ايضا ترجع اهميه الكلام عن الفطور اخواني واخواتي، ان الفطور بيؤدي الى انحراف ويؤدي الى ترك العمل، فلابد ان احنا نهتم جدا بهذه المساله. الناس مع الفطور احوال، الناس مع الفطور احوال. في ناس مع الفطور بينقطع بالكليه، وده طبعا صنف مذموم مش عايزين طبعا نكون منه. في صنف بيضعف بس لا ينقطع، بيضعف بس لا ينقطع. وفي صنف بيصوم الفطور بس بيرجع بسرعه للحاله الاولى. فاللي احنا عايزينه ان شاء الله يبقى فطورنا لا يصل الحاله الاولى اللي كانت عليه، ان انا اصلي 40 ركعه في اليوم قيام ليل او اقرا 20 جزء او 30 جزء، لا لا لا، احنا عايزين فطورنا يكون الى سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب مظاهر الفطور ايه؟ مظاهر الفطور ايه؟ مظاهر الفطور لها عده مظاهر، الفطور له عده مظاهر: تكاسل عن طاعه وعباده، شعور بقسوه في القلب، شعور بقسوه في القلب. ساعات بيكون الانسان بسبب الفطور يقع في بعض المعاصي. بعض مظاهر الفطور أصلا إن الفطور ده يؤدي إلى العزلة والابتعاد عن الناس وغير ذلك. ممكن الفطور ده يكون من مظاهره الاهتمام بالدنيا وترك الاهتمام بالآخرة أو نسيان الآخرة. طب أسبابه إيه؟ أسباب الفطور واحد عدم الإخلاص، عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الضعف في طلب العلم، عدم الاهتمام بالمشكلة في أولها. ودي مشكلة يا إخواني وأخواتي، دي مشكلة يا إخواني وأخواتي عايزين نهتم بها جدا، إن بعضنا بيصاب بالفطور ولا يهتم بالفطور، ولا يهتم أبدا بالفطور إلا بعد أن ينتكس، إلا بعد أن ينتكس. ودي طبعا مشكلة خطيرة جدا بيقع فيها كتير من الناس. أنا عايز النهاردة أصابني الفطور في أول مشكلة أروح بسرعة وأسأل. ممكن أيضا من أسباب الفطور إن الإنسان بيحيا في حياة أو واقع فاسد، أو واقع فاسد عايش وسط مثلا شلة سوء أو أصحاب سوء أو قرناء سوء أو غير ذلك. الأمر الذي يلي ذلك الاقتصار على الروتين اليومي، الاقتصار مننا على الروتين اليومي إنه يقوم الصبح يصلي ويقرأ شوية قرآن تنتهي المسألة على كده، أو التعامل مع هذه المشكلة بضعف. كل ده تأصيلات نظرية طبعا، أنا مش عايز يعني أنا حاولت أقام الصح إن أنا أنجز فيها عشان أنا عايز أقول إزاي نعالج الفطور، إزاي نعالج الفطور. بص إخواني وأخواتي، أول حاجة علشان أعالج الفطور إن أنا أول حاجة عندي تنويع الطاعات، تنويع الطاعات. من أعظم أسباب الفطور إن أنا ما بنوعش، عايش حياة روتين، أقوم الصبح أصلي ركعتين قبل الصلاة وغير ذلك. إحنا عايزين نخرج من حياة الروتين، عايزين نخرج من حياة الروتين، ننوع في الطاعات زي ما كان كده الصحابة بيهتموا. الصحابي ما كانش له عمل ثابت نداوم عليه. إحنا مشكلتنا النهاردة مداومين على الصلاة، مداومين على صيام تطوع، شوية قراءة قرآن، انتهت المسألة على كده. ويظن الإنسان أو الأخ الملتزم بعد الأمور الثلاثة دول إن هم خلاص بقى وصل إلى التوب في مرحلة التزام. لا أحبابي، أنت متمسك بثلاث شعب بس من شعب الإيمان، ثلاث شعب من شعب الإيمان. إحنا عندنا الإيمان 73 شعبة. علشان كده كان الصحابة بيهتموا جدا بمسألة التنويع، إن حياتهم ما تبقاش روتين. علشان كده مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ وفي رواية: من تصدق منكم اليوم على المسكين؟ فقال أبو بكر: أنا. من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في عبد المؤمن إلا وجبت له الجنة. إذا أحبابي الصديق رضي الله عنه، أنا موقن إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فضل يسأل على كثير أيضا من الأعمال الصالحة الأخرى كان هيفضل برضه الصديق رضي الله عنه يجاوب ويقول أنا أنا أنا، لأن حياة الصديق رضي الله عنه ما كانتش حياة روتين مقتصر على شوية عبادات أو على شوية طاعات بس. لا، الصديق رضي الله عنه كان رحمه الله بينوع في أعمال الطاعة، بينوع في أعمال خير، بينوع في الصالحات. فأنا عايز كده من إخواني، إخواني ما تخلوش الصلاة روتين، ما تخليش الصيام روتين، لا انا عايزك تنوع. ما فيش مشكله النهارده احنا نجمع الشباب ونروح لملجأ ايتام، او نروح نزور قبور، او نحن نقعد مع بعض ونقرا قران وغير ذلك. يبقى انوع في حياتي، انوع في حياتي، ما اخليش حياتي روتين. فده الاصل الاول. نفس الكلام في صلاتك وفي صلاتك، ما تخلوهاش روتين. ازاي؟ يعني مثلا انا النهارده الله اكبر هقرا الفاتحه وقل يا ايها الكافرون، الفاتحه وقل والله احد. علشان تخرج من حياه الروتين في الصلاه، احفظ النهارده صفحه جديده وصلي بيها، هتختلف في الصلاه تماما. نفس الكلام، نوع في العبادات، نوع في الاعمال، نوع في الصالحات، مش هتشعر ابدا بهذا الروتين. ده الامر الاول. الامر الثاني، وده امر مهم جدا عايز اوضحه لاخواننا واخواتنا وبخاصه الدعاء منهم، الوسطيه، الوسطيه في الالتزام. لان احنا مشكلتنا النهارده انا باخد الشاب وهو لسه سخن ولسه دخل على التزام جديد، بخليه بيعمل انواع كثيره جدا من الطاعات، هو مشغول اليوم كله لدرجه ان هو ممكن يخرج عن حد الاعتدال ويخرج عن وسطيه الالتزام الى الغلو في بعض الطاعات. فلما يصيبه الفطور بعد كده بينظر ان الدين هو الغلو اللي كان موجود في بدايه الالتزام. لا، احنا عايزين نعلم شبابنا واولادنا وبناتنا من البدايه على الوسطيه، الوسطيه في الطاعه، الوسطيه في العباده. قيام الليل، عايز تصلي قيام الليل، خلاص جميل انك تصلي قيام الليل، ما يلزمنيش انك تصلي 40 ركعه، هذه ليست من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشه: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غير رمضان على 12 ركعه. انت ابدا معانا الاول من البدايه، تمهيد 4 ركعات، 6 ركعات، بعد كده 10 ركعات، بعد كده 12 ركعه. يبقى انا من البدايه دلوقتي بدات اعلمه على التدرج في انواع العبادات. فانا اوصي بالوسطيه، اوصي بالوسطيه في العباده وفي الطاعه. الامر اللي بعد ذلك، ودي مساله من اهم المسائل اللي هتطبق لي بقى مساله الوسطيه، طلب العلم والاجتهاد في طلب العلم والمواظبه عليه. ان انا اطلب العلم، العلم ده هو اللي هيظبط لي حياتي كلها، هيظبط لي اعمالي القلبيه، هيظبط لي اعمالي البدنيه، هيظبط لي اقوالي. اطلب العلم واجتهد في طلب العلم، لان النهارده انا لما اكون عالم اقدر اعرف المشكله جت منين واحلها ازاي. المساله الرابعه والامر الرابع عشان اتجنب الفتور، القرب من الصالحين، القرب من الصالحين. طول ما انا قريب من الصالحين ايماني بيتجدد، طول ما انا قريب من الصالحين ايماني بيتجدد. لو حصلت لي مشكله هروح بسرعه اسالهم انا عندي مشكله فطور اعمل ايه، يبداوا هم ينصحوني تعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فالقرب من الصالحين من اعظم الامور اللي هتخلي الانسان ان هو ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى يتجنب مساله ايه الفطور، يتجنب مساله الفطور. الامر اللي بعد كده ودي مساله مهمه جدا، ان انا اخواني واخواتي احل المشكله من اولها، ما استناش ان المصيبه تحدث ان انا انتكس وبعد كده اقول المشكله بتاعتي احلها ازاي. لا، حل المشكله من البدايه عن طريق ان انت تجتهد غايه الاجتهاد البدايه. اول ما تشعر بمشاكل الفطور انك تجتهد ان شاء الله انك تحل المساله دي بسؤال اهل العلم والقرب من الصالحين، والقرب من الصالحين. دي نصيحه احب اوجهها لكل اخواني واخواتي، ان احنا نعالج المشكله من البدايه، ما اوصلش الى حاله الانتكاس وبعد كده والعياذ بالله ابدا اسال. لا، حل المشكله من البدايه عن طريق ان انت تسال عنها ايضا من البدايه. المساله اللي بعد ذلك، ما تنسوش اخواني واخواتي الدعاء، ما حدش ينسى الدعاء، لان مشكله الانسان ان هو ما بيدعوش دي مصيبه. والله انا قلبي وقلبك وقلبك مش بايديا ولكن بيد الله سبحانه وتعالى، فينبغي علينا ان احنا نجتهد جدا ان احنا ندعو الله سبحانه وتعالى انه يصلح لنا ايماننا. ودي يخليني اقول ان اخر حل او النقطه الاخيره عايز اتكلم عليها في مساله الحلول، ان انا اخواني واخواتي اتعاهد ايماني، ان انا اتعاهد ايماني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، فسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم، فسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب الا وله سحابه كسحابه القمر بينما القمر مضيء اذ علته السحابه. ده تكون على يقين ان مساله الفطور ان انت تنزل في طاعه وتطلع في طاعه، دي مساله عاديه جدا، دي سنه من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون. فينبغي عليك ان انت زي القمر له نور، ممكن السحابه تيجي تعدي قدام القمر تزيل نور هذا القمر. فنفس الكلام الايمان في قلبك ممكن يكون نوره شديد جدا وقوي جدا، ممكن في بعض الاوقات تحيل دونه سحابه. فالشاطر انه يحاول بسرعه يعدي السحابه دي علشان الايمان يرجع مره ثانيه. انت عايز تقول ايه من وراء الحديثين دول؟ انا عايز اقول لاخواني واخواتي ان الفطور دي ظاهره طبيعيه جدا، ممكن انت تصاب بيها وانا اصاب بيها واي انسان يصاب بيها، بس الشاطر مش اللي يقع في الفطور، لا، الشاطر ان هو يخلي نفسه بسرعه يخرج من دائره الفطور. ده اللي انا عايزه منكم اخواني واخواتي، ان احنا نجتهد بسرعه ان احنا نتعامل مع الفطور مع انه ظاهره طبيعيه زي الجوع زي العطش. الجوع اذا انا اصبت بالجوع اقوم بسرعه علشان اكل عشان اشيل ظاهره الجوع، عطشان اقوم اشرب عشان ازيل ظاهره العطش. اصابك فطور قوم بسرعه حاول تعالج نفسك، حاول تعالج نفسك بتنويع الطاعات والامور اللي انا ذكرتها الان. ويا ريت اخواني واخواتي نتعلم نقطه مهمه جدا جدا جدا، ان انا اوضح لكم مساله هي في غايه الاهميه، ان الفطور امر هام لو سبناه ممكن يؤدي الى انتكاس، فلابد ان احنا نعالجه من البدايه ونعالجه مع المشايخ مع العلماء مع الدعاء الربانيين، لان الفطور مشكله زي ما انا لو جالي صداع بروح لدكتور، الفطور برضه محتاج ان انت تتابع مع شيخ او معلم او مربي فاضل علشان تنجو من مساله الفطور. واسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا اياكم من السماء قال افتروا احسن، صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.